أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والضابط، خلنا نرجع شوية. أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد في باب استصحاب الكل من القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد. يعني تعال خلينا نحدد الضابط حتى نعرف بأنه هذا المورد داخل في استصحاب الكل فيجري فيه الاستصحاب، أو هو داخل في باب الفرد المردد فلا يجري فيه الاستصحاب. فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ هنا راح يجي يبين الضابط. إذن الكلام كان بشكل مختصر في استصحاب الفرد المردد المعروف بالشبهة العبائية. خلاصة الفرض هو هذا العلم بوقوع النجاسة في أحد طرفي العباءة إما الأعلى أو الأسفل، مع تطهير أحدهما قطعا مثلا الأسفل. ثم يأتي الملاقي يلاقي الطرفين، هذا هم نرتبه، يلاقي الطرفين مع الرطوبة المصرية. والشبهة هنا محصورة، وعندهم اتفاق وإجماع على أن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة شبي محكوم بتعبيره شنو كانت؟ هذا بتعبيره هالشكل محكوم عليه بالطهارة. يبقى هنا بس تنبيه، البارحة نبهنا عليه بأثناء الدرس، اللي نركز الفكرة بأنه شون تقولون بأنه هو لاقى الطرفين وبنفس الوقت تقولون ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة. الجواب تقدم ونكرر، وهو أنه وإن لاقى الطرفان لكنه أحد الطرفين طاهر واقعا، لأن احنا فرضنا بأنه شنو طهر الطرف الأسفل مثلا، فبالنتيجة بالمحصل صار ملاقي لأحد طرفي الشبهة مو ملاقي لكل الطرفين. مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، ومقتضى الدليل الذي ذكره وهو الإجماع هو الحكم بالطهارة. هذا هو كان فرض المسألة. المصنف أحالنا إلى الضابط، قال تعالوا نفتش عن ضابط استصحاب الكلي وضابط استصحاب الفرد المردد. الضابط مختصر مفيد مو صعب، أن الأثر المراد ترتيبه هل هو أثر للكلي أو أثر للفرد. ها هي، إذا كان أثرا للكلي كما في مثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر اللي هو القسم الثاني، لقينا هناك أكو شنو؟ أكو أثر يترتب على الجامع بين الحدثين. أفرض حرمة مس كتابة القرآن، هاي حرمة مس الكتابة أثر للمحدث بالأصغر والأكبر، يعني أثر للحدث مطلقا. وعندنا أثر خاص بالأكبر وهو عدم جواز حرمة الدخول في المسجد، وعندنا أثر مختص بالأصغر وهو عدم جواز الصلاة. مو هيك كانت؟ فإذا شو يقول؟ يقول خلي إيدك على الأثر المراد ترتيبه، هل هو أثر للكلي أم هو أثر للفرد؟ إن كان أثرا للكلي فالمورد من باب استصحاب الكلي، وإن كان أثرا للفرد بما له من الخصوصية الفردية، الخصوصية داخلة في ترتب الأثر، فهو استصحاب الأثر استصحاب الفرد المردد. هاي خلاصة الضابط اللي راح يذكره، ما بيها شيء. ومنها بعدين راح يقول من تعرف هذا الضابط راح تشوف بأنه المورد والمثال اللي ذكرناها سل لخصناه. هذا المثال يراد شنو؟ استصحاب أثر كلي العباءة كلي النجاسة لو أثر الفارد الملاقي للبدن بالرطوبة، يعني أثر الطرف الأسفل أو أثر الطرف الأعلى. هو راح يقول ويقول كلش واضح بأن المراد استصحابه هو أثر لخصوص الطرف، لخصوص الطرف بما له من الخصوصية الفردية. وهي النجاسة، هذا هو أثر. شو وقت نجاسة؟ إذا كانت النجاسة في الطرف غير المطهر واقعا، هذه هي، وهي أثر للفرد مو للكلي. ويحسم المسألة هنا، تبقى عندها مناقشات ثانية خلاصتها بس أفهرسها، كلها سهلة وكلها مختصرة، بأنه إذا لم يجر الاستصحاب ما هو الركن المختل في عدم جريانه؟ هل هو الأول أو الثاني؟ يناقشها بعدين يرجع إلى كلام السيد اليزدي الذي نقله قبل يعني قبل قليل أو بالدرس السابق قرأناه، اللي هذا ذاكره في موضوع البيع، يحاول يوجهها. بس هذا بعد خارج المطلب. زين، إن الضابط في ذلك ضابط أنه هذا يا مورد استصحاب كل استصحاب فرد، أن الأثر المراد ترتبه إما أن يكون أثرا للكل، أي أثرا لذات الحصة من الكل، يعني لكل نفسه، لا بما لها من التعين الخاص، اللي هو من يقول لا بما لها من التعين الخاص، يعني الكلي من حيث الكلية، يعني الطبيعة المندرجة في ذلك الفرد، هذا اللي قصده. لا بما لها، ركز على لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة، هذا يصير أثر للكلي. أو هذا الأول طبعا انتهينا، الثاني أو يكون، يعني أو يكون أثرا للفرد، أي أثرا للحصة بما لها من التعين الخاص، يعني ماخذين الخصوصية بالحصة. إذن الحصة من الطبيعي مرة الأثر يترتب عليها بما هي الحصة بما هي، ومرة يترتب عليها بما هي مع الخصوصية في الفرد بخصوصية الفرد. فإن كان الأول، هذا الأول يقول باب الاستصحاب الكلي، فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، يعني الكلي، أي ذات الحصة الموجودة إما في الفرد الأول أو في الثاني، إما في الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، لأن إحنا ما نعرف نجاسة في الأسفل أو في الأعلى، الفرد المقطوع الارتفاع من هو؟ الأسفل اللي غسلناه على تقدير أن تكون فيه نجاسة، أو الفرد المقطوع البقاع على تقدير أنه حادث، اللي هو الأعلى على تقدير أن يكون هو الواقع لأننا لم نغسله. فعندنا فرد مقطوع الحدوث وفرد مقطوع البقاء، ولكن على تقدير حدوثه، ما أدري إيش قلت أنا، على تقدير الحدوث فرد مرتفع على تقدير حدوثه في الموضع الذي طهرناه اللي هو الأسفل، وفرد مقطوع البقاء على تقدير حدوثه، يعني على فرض حدوثه، اللي هو في الموضع الذي لم نطهره اللي هو الأعلى. هسه هاي ليش يشوشك؟ الأثر على من؟ على ذات الحصة الموجودة في أحد الفردين هيك. فش يصير؟ استصحاب الكلي، ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني. شو مثال البين المشتبه بين البول والمني، والأثر كان للكلي، الكلي الحدث، هذا هم نفس الشيء. وقد تقدم أننا لا تنبيه، هذا سطر تنبيه مفيد، وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكلي نفس الماهية الكلية، بل استصحاب وجودها. هذا قلنا الكلي الطبيعي نستصحاب، مو الكلي المنطقي، كل منطقي ما له أي أثر، الكل الطبيعي. أنا مديون لو بمليون لو بمليونين. شنو الأفراد المحتملة؟ مليون ومليونين. وشنو المتيقن؟ أصل الدين. فلذلك أنا أحلف بأنه شنو؟ أنا مديون أو دائن، نفس الشيء حتى أقدر أحلف. أنا أطلبك أقدر أحلف بس ناسي إيش قد أطلبك. لو أطلبك مليون لو أطلبك مليونين، فأقدر أروح للقاضي أقول والله وتالله وبالله أطلب فلان مال بس إيش قد ما أقدر أحلف. واضح؟ طبعا هنا خصوصية أقل وأكثر، فأجزم بمن؟ بالمليون مثلا وأشك بالمليون الثاني، بس أنا أريد أبين هاي الجهة، ما أريد أتكلم بالخصوصية الأقل والأكثر اللي هو نفس الفرد الصغير والطويل. أريد أتكلم شنو؟ شلون أبين الكلي اللي هو أصل الدين. وإن كان الثاني يعني الأثر يترتب على الفرد فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة، الخصوصية الخاصة له المفروض فيه. إحنا في محل بحثنا المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع اللي هو الأسفل لأنه طهرته على تقدير نجاسته، على تقدير أنه الحادث يعني على تقدير أن يكون واقعا في الطرف الأسفل، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. إحنا بحثنا وين؟ بحثنا هنا من نريد يقول نجاسة الملاقي. هذا الملاقي شنو؟ المن ملاقي؟ ملاقي للعباءة هالشكل لو ملاقي للطرف، للطرف النجس. هذا هو. إذن شغلنا يم الفرد مو يم الكلي. إذا عرفت هذا الضابط مباشرة تنحل المسألة. فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، يعني الفرد المردد، لأن موضوع النجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة حتى تصور ليها بنحو الكلي. أو الطرف الكلي يعني كلية الطرف، ما أدري أي طرف منها، لا لا، طرف خاص هو الذي يؤثر النجاسة. يا طرف الذي وقعت فيه النجاسة على تقدير عدم التطهير، يعني مثلا الأعلى على تقدير عدم تطهيره، هو الذي لاقى البدن مع الرطوبة، هذا هو الذي ينجس. يقول هذا إذن أثر للفرد، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل. وبعد هذا يبقى أن نتساءل. عرفنا إذن الحد هنا من الضابط هنا انتهى هذه المسألة. إذن بحثنا هنا حددنا بأنه استصحاب كلي لو استصحاب فرد، فرد انتهينا. وش بيه هذا الفرد؟ مردد. وهي هاي اللي شابهت الخصيصة اللي شابهت بحث الكلي. هنا يسأل سؤال آخر، خو استصحاب فرد يعني أوفك هسه من كونه مردد، استصحاب الفرد شنو مشكلته؟ ليش ما يجري؟ المفروض يجري إذا تام أركانه، كما أن الاستصحاب يجري في الكل إذا تمت أركانه، نفس الكلام. السؤال هنا في الفرد المردد نسأل سؤال، لماذا لا يجري الاستصحاب؟ الجواب بشكل مجمل لخلل في الأركان. واضح؟ يقول المحققين صوروا لنا خلل في الركن الأول يعني عدم اليقين السابق، وبعضهم قال بعدم الشك اللاحق. تعالوا خلنا نفحص شنو المختل. هذا هو طبعا انحلت المسألة، هنا انحلت شبهة العبائية مندفعة لأنها شنو؟ مو من باب استصحاب الكلي. صورها السيد الصدر بأنها سيد إسماعيل الصدر صورها من استصحاب الكلي لتردد الطرفين، احنا قلنا لا مو من استصحاب الكلي وإنما هي من استصحاب الفرد، غايته أنه فرد مردد. السؤال لماذا لا يتم استصحابه؟ نقول لأن الأركان متامة. يا أركان هنا خلاف جديد، هو راح ينصر أحد القولين ويناقش القول الثاني. قال: وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد. نقول: لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه. فقد قيل هذا القول الأول لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني وهو الشك في البقاء. ليش؟ هسه راح يقول لك النجاسة لو في الأسفل لو في الأعلى، مو هذا الفرض مالتنا، لو في الأسفل لو في الأعلى، وبعد وطهرت اغسلت الأسفل وعفت الأعلى، فإذا النجاسة إن كانت في الأسفل فهي مقطوعة الارتفاع، وإن كانت في الأعلى فهي مقطوعة البقاء. واضحة المسألة؟ فإذا ما عندي شك في البقاء حتى أستصحب، لأن الاستصحاب يقين بالحدوث وشك في البقاء. هنا على تقدير الأسفل يقين بالحدوث ويقين بالارتفاع، وعلى تقدير الأعلى يقين بالحدوث ويقين بالبقاء، مش أستصحب بعد. وقيل هذا القول الأول انتهينا من عنده، راح يرجع له بعد شوية. وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، أصل اليقين بالحدوث ماكو فضلا عن الركن الثاني. هو ايش راح ينصر؟ راح ينصر هذا، بس اول مره يجاوب على الاول. اما الوجه الاول فبيانه هذا اللي ذكرته الان، ان الفرد بما له من الخصوصيه ان الفرد بما له من الخصوصيه مردد حسب الفرض، بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع. ما عندي شك اذا، فلا شك في بقاء الفرد الواقع الذي كان معلوم الحدوث، لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، ماكو شك، والاستصحاب يجري عند الشك. موضوع هذا، هذا القول الأول كل سهل، وجهه سهل، بس هو ما راح يقبله. الوجه الثاني خلنا نفهمه. قال: وأما الوجه الثاني وهو الأصح مدعى فبيانه، إن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة فاليقين موجود، هذا الأول، وإن أريد به اليقين بحدوث الفرد إلى آخر فواضح أنه غير حاصل. يقول أسألكم سؤال، أنت شو تريد الآن ورا ما انتهينا من تحليل الضابط؟ تريد تبين استصحاب الكلي لو استصحاب الفرد؟ تقول استصحاب الفرد. ليش؟ لأن الأثار يترتب على الفرد بما له من الخصوصية. زين، أنا أسألك، هذا الثوب متيقن فيه النجاسة مو؟ بدون تحديد بالفرد الأسفل والأعلى متيقن به النجاسة. هذا المتيقن النجاسة هو الكلي لو الفرد؟ يا كلي، كلي بين الطرفين لو الفرد؟ تقول لي هو الكلي. ليش؟ لأنك لا يمكن أن تقول، لا يمكنك أن تقول أن النجاسة في الأسفل، ولا يمكنك أن تقول أن النجاسة في الأعلى. ليش؟ لأن هذا خلاف كونه مردد. إحنا فارضي شنو؟ مردد. أصل الفرض مال السيد شنو قال؟ قال: أصابت العباءة نجاسة لا أعلم أنها في الأسفل أو في الأعلى. فما تقدر تقول أنها في الأسفل ولا في الأعلى، تقدر تقول أنها في العباءة وتحلف أنها في العباءة. إذن اليقين بالكل لو بالفرد؟ بالكلي، كلي النجاسة بين الطرفين معلوم، ما تقدر تحلف أنها في الفرد. بس احنا ايش قلنا؟ التفت هاي بعد النقطة الأخيرة وتنتهي المسألة. فصار المتيقن الحدوث هو الكلي لا الفرد، والمراد استصحابه منه قبل قليل بينا الفرد لو الكلي. فرد، لأنه هو الذي يترتب عليه شنو الأثر، لأن الملاقي لاقى أحد الطرفين، ما لاقى العباءة كلها، لاقى أحد طرفيها. وهذا يعني بكلمة مختصرة أن المتيقن اللي هو الكلي غير المراد استصحابه اللي هو الفرد، والمراد استصحابه غير المتيقن. وبعبارة أخرى، المتيقن لا شك في بقائه اللي هو الكلي، والمشكوك البقاء لا يقين بحدوثه وهو الفرد. فإذن شنو؟ الركن الأول غير متحقق. التفت وياي، خلينا نطبق هذا على العبارة، وبعدين يرجع يقول التصوير مال التصوير الأول بأن الشك في البقاء غير متوفر هذا مو صحيح، ويتعجب ويستغرب من صدوره من بعض أساتذته. قال: أما الوجه الثاني وهو الأصح فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرض، فاليقين موجود. هذا شنو؟ هذا إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع، هاي مع قطع مهمة، مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة. يعني بعبارة مختصرة اليقين بالكل هذا يعني بالطبيعة في الفرد، هو راح يعبر، ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي. الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية يصير الكلي الذي يصلح الانطباق على كل من الفردين، هذا الأول. وإن أريد به اليقين بحدوث الفرد بما له من الخصوصية المفردة، يعني بما هو فرد جزئي حقيقي خارجي إلى آخره، فواضح أنه غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة. شين هي الخصوصية المفردة؟ أنه محل النجاسة وين؟ ومرددة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال في نفس الحال؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا، مردد يعني مجهول، هذا خلف محال، وإنما المعلوم رجع، وإنما المعلوم هو الكلي المشترك، القدر المشترك. وفي الحقيقة هسه لازم نقطة راس سطر، يريد يقول لك مقارنة بين العلم الإجمالي وبين شنو هذا الفرد المردد واستصحاب الكلي. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل خصوصياته، هذا هو. أنت الآن دا أجيب أمامك، هاي هواي مهمة في تصور العلم الإجمالي، أجيب لك كتاب مجلد، مجلد يعني مغلف، مغلف بغلاف ورقي ما مبين عنوانه، أنت شنو اللي تعرف من عنده؟ أراويك إياه قدامك، تعرف بأنه كتاب، أكثر من هذا تعرف؟ أصول، لمعة، لغة، تعرف؟ ما تعرف. ليش؟ ما بي أي علامة يحتاج تفتح يلا تعرف. إذا عندك علم بالكل وهو كتاب من الكتب لا أكثر ولا أكثر. أما إذا فتحته ممكن تلقى شنو أصلا؟ القرآن الكريم بس أنا مجلده، نهج البلاغة وأنا مجلده، أو كتاب الأصول وأنا مجلده. فإذا الخصوصية المفردة أنت ما تعرفها بسبب هذا الجهل الموجود، هذا موجود في كل علم إجمالي، القادم من بعيد، الدرهم الممسوح، أي مثال يضربوه من هذا القبيل. هنا شنو؟ هنا همين عندنا نفس الشيء، عندنا خصوصية مفردة مجهولة، فالمعلوم هو كلي الطرف، كلي النجاسة، يعني النجاسة في طرف ما، يا طرف ما أدري، بس هذا اللي نستصحبه ما نقدر، لأن الملاقي ملاقي لأحد الطرفين. طبعا لو فرضنا بس شيء لتنشيط الذهن، لو فرضنا أن العباءة كلها سقطت في الماء القليل، شو يصير عندك؟ أي يقين، بل بل ما عندك أي شوف أي تردد، ما عندك يقين بمن بنجاسة الماء. ليش؟ لأن أنت تدري النجاسة وين موجودة، بالعباءة والسلام. بس هنا هم ممكن واحد يناقش يقول لك إذا كانت في الطرف الأسفل وتم تطهيره فيمكن المرتفع النجاسة، تشبيه الماء طاهر. بس أنا ما أريد هاي الخصوصية، أريد أبين شنو؟ أريد أبين بأن ملاقي أحد طرفين العباءة غير ملاقي كل العباءة، هاي أريد أبينها. لأن ملاقي أحد الطرفين ملاقي للفرد بخصوصية الفردية، أما ملاقي كل العباءة يصير ملاقي للكلي، يصير أثر للكلي. ها؟ أحسن، هسه تريد تأخذ النتيجة الصحيحة. تريد نجاوب على هاي؟ أي هنا راح يصير عندك شيء كبير من نجاسة الماء، والأصل الجاري فيه هو أصالة الطهارة، ولكن عندك شك في نجاسة الثوب و... عفوا في طهارة الثوب، لأن الحالة السابقة شنية نجاسة، نجاسة وطهرت طرف من عندك، فعندك شك في طهارة الثوب، والاستصحاب الجاري في الثوب يثبت النجاسة، وهو استصحاب سببي، والاستصحاب الجاري في الإناء استصحاب مسببي، وقالوا بأن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. فشي يصير عندنا؟ ها؟ نجس، نجس بهذه المعادلة، بهذه المعادلة. أي هو هذا لو في نفسه، مو هاي بعد قلنا معادلة الأصل السببي والأصل المسببي، إذا في نفسه بس ماء مشكوك أقول لك أجري البراءة. بس المشكلة وين؟ المشكلة بأن إنه سبب النجاسة قد لاقى شنو؟ قد لاقى ثوبا محكوم بالنجاسة باستصحاب النجاسة. هذا يقولهم متقدم على هذا، شلون تقدموا الأمارات على الأصول؟ كذلك تقدموا الأصل السببي على الأصل المسببي. بس سأخرج شوية هذا خارج مطلبنا، لأن هذا ملاقي لكل الثوب، احنا نريد ملاقي لطرف من طرفي حتى نبين شنو عدم اليقين بحدوث الفرد. شوف شو يقول، وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، احنا مثلنا له بكل العباءة، ومتعلق الجهل هو خصوصياته اللي هو هذا الطرف وذاك الطرف، وإلا فلا معنى للإجمالي في العلم، أصلا يصير شنو؟ علم تفصيلي، وهو عين اليقين والانكشاف. وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع، فيكون علم إجمالي يعني بمعنى علم غير واضح. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه لغرض ترتب أثر الفرد بخصوصه. أنت تريد ترتب أثر للفرد، استصحاب الكلي ما يفيدك. وما له الأثر المراد ترتبه وهو الفرد بخصوصيته غير متيقن، ما يقين بحدوثه في هذا الطرف يعني، بل هو مجهول مردد بين الخصوصيتين، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، يعني الركن الأول مختل. لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه كما صور منه، صور الوجه الأول، والوجه الأصح هو الثاني، هذا اللي بيّنه وقال قبل شوي أصح والآن بيّنه ليش أصح كما ذكرنا. أما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره من بعض أهل التحقيق، هنا قال المحقق النائيني، فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه. عندنا واحد مقطوع البقاء وواحد مقطوع الارتفاع، مقطوع البقاء اللي هو الطرف الأعلى اللي ما غسلنا، واحد مقطوع الارتفاع اللي هو الطرف الأسفل اللي غسلنا. تردد بين هذين القطعين يعني شنو؟ يقول دني هذا صاير شنو نسمي احنا تلاعب بالالفاظ. انت تقول قطع وقطع صحيح، بس قطعين شبيهن، متردد انت بينهما، هذا معناه شيك يعني ما جاي تقطع لا بالاول ولا بالثاني. عبارة لطيفة هاي، شو يقول؟ فإن كونه مرددا، ركز، بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع، معناه في الحقيقة هو الشك، نفس هذا الترديد الجاي تقوله، هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين، وإنما على تقدير أن يكون النجاسة في الطرف الأسفل فهي مرتفعة، وعلى تقدير أن تكون النجاسة في الأعلى فهي باقية، فإذا شبيهة مرددة ومجملة. بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك، يعني على تقدير حدوث النجاسة فيه، والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعلا بل هو عين الشك، يعني قطع تقديري هذا، لو كان كذا لكان كذا، ايش مدري يعني انه كان لو ما كان، فيكون شكا. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد ولا معنى لان يقال كما سبق. الان انتهينا، سوى اختار الوجه الثاني ودفع الوجه الأول وقال ما ذكره المحقق النائيني غير دقيق. بقت عبارة المحقق اليزدي هاي اللي قال بأنه اتفقوا على عدم صحة جريان الفرد المردد، هاي قبل صفحتين قال اتفقوا على عدم صحة جريان الفرد المردد إلا عبارة للمحقق اليزدي، السيد اليزدي صاحب العروة في حاشيته على كتاب البيع، مو هو هاي شو اسمه هاي، قال يظهر منها أن استصحاب الفرد المردد جاري. هناش راح يحاول هذا المقطع الأخير اللي يختم به يقول حتى هذه العبارة، حتى هاي العبارة تنسجم مو مع الفرد المردد، تنسجم مع استصحاب الكلي من القسم الثاني بتأويل بسيط، فيكون الرجل شنو مو مخالف لعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، غايته أن عبارته تحتمل وجهين، هذا هو. فهي ما يحتاج أكثر من أن نبينها ونشرح شلون نوجهها على استصحاب الكلي. وعلى كل حال قرينا، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، هذا شلون نبينها على الفرد المردد؟ هيك بيناها، النجاسة معلومة الحدوث لو لا معلومة الحدوث، وين الترديد؟ الترديد بالطرف الأعلى والطرف الأسفل، يقول هذا ما يضر ما دام نعلم بمن بالنجاسة. فشكنا في تحديد الفرد لا يضر بعد أن قطعنا بحدوث النجاسة، فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ إذا أكو يقين وراء تردد شو يصير؟ يصير شك. وهل اليقين إلا العلم؟ ما ينسجم العلم مع التردد، ما ينسجم. راح يجعل المصنف هذه العبارة نفسها إشارة يوظفها، شوف توظيف ذكي، إشارة إلى الكلي، يعني بعبارة أخرى أن تردده بحسب علمنا، يعني تردده الفرد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده، هذا وجوده بعد مو على الفرد، عليه من ترجع على الكلي. فإذا نريد نخرج من حرفية عبارته، يقول ترددنا مضمونها، ترددنا بالأفراد لا يضر بمعرفة الكلي، يقول هاي ترجع أصلا لاستصحاب الكلي، إلا هاي منا جاي دافع عنه، إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك يعني الكلي، والتردد في الفرد، فاليقين متعلق بشيء وهو كلي النجاسة في أحد الطرفين، والتردد بشيء آخر
تردد يا شنو المتعلق مالته، هذا الطرف أو ذاك الطرف، الأعلى والأسفل، فيتوفر ركن الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك إلى الكلي. ها فجاي وافقنا صار استصحاب كل هذا، لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه. فإذا كلامه ما ينفعنا في مسألة الفرد المردد، وإنما ينفعنا في مسألة استصحاب الكلي. فما هو متيقن اللي هو الكلي لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه اللي هو الفرد غير متيقن على ما سبق ميانه. واضح إن شاء الله الفكرة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وبه يقع ختام هذا الكتاب، ونختم بقراءة سورة الفاتحة لروح المصنف رحمه الله، ولروح جميع علمائنا العاملين والطلبة المشتغلين الذين سبقونا في هذا المجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل.